يقول الجرير فقط رأى وقال ابن جرير وهو بقوله وباعوا برغب من الله انصرفوا ورجعوا ولا يقال باع إلا موصولا إما بخير وإما بشر يقال من باع فلان بذنبه يبوء به ضوءا وضواء. ومن قال تعالى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك يعني تنصرف متحملا ما فترجع بهما قد صار عليه تجوني ثمان سلام إذا رجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم من الله سخط. وقال تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. يقول تعالى هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة وإذلال العرب بهم من الذلة بسبب استكبارهم عن اتباع بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرف وهم الأنبياء وأتباعهم فانتقصوهم إلى أن أخبارهم الحال إلى أن قتلوهم فلا كفرهم من هذا إن انتفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وعمق الناس. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل عن ابن عم عن عمرو بن سعيد وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن عمرو بن سعيد عن سميد بن عبد الرحمن قال قال ابن مسعود رضي الله عنه كنت لا أحجب عني لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا ولا عن كذا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي فأدركته من آخر حديثه وهو يقول يا رسول الله قد قسم لي من الجمال من الجمال ما ترى فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما أليس ذلك هو البغي؟ فقال لا ليس ذلك من البغي ولكن البغي من بطر أو قال سفه الحق من بطر أو قال سفه الحق وغمط الناس يعني رد الحق وانتطاع الناس والإجراء بهم والتعاون عليهم. لهذا لما ارتكب بني إسرائيل ما ارتكبوا من الكفر بآيات الله وقتلهم أنبياء الله أحل الله بهم بأسهم الذي لا يرد وكفاهم ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وثاقا. قال أبو داود الثالثي حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي نعمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كانت بني إسرائيل في اليوم تقتل 300 نبي ثم يقيمون سوق بقلهم من آخر النهار. وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا قتله نبي أو قتل نبيا وإماما ضلاله وممثلا من الممثلين. وقال تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
الأول
أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن الأعمس عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كانت بني إسرائيل في يوم فقط 300 نبي ثم يطمئنون سوق بقلهم من آخر النهار. وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال
حدثنا
أبان ذلك بما عصى وكانوا يعتدون. وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون. فالعصيان في المناهي والإشباع والمجاوزة في حد المأذون فيه والمأمور به والله أعلم. فقد قال الإمام أحمد حدثنا
بعد
حدثنا عبد الصمد قال حدثنا آدم قال حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله يعني بن مسعود.
ثم الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الصابرون من آمن بالله واليوم الآخر آمن خالصا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما بين تعالى كان من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه
وانتهك المحارم وما أخلي به من النكال نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالكة وعطاه فإن له جزاء حسنى وكذلك ناظر إلى قيام الساعة كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية ولا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وكما تقول هذا هو المسلم هذا المراد بهذا ان كل سياره عباده كلها بغنى من عرف رجله وكفى حفلات فهو يسمى العباده العاجله والاجله والفضل في الدنيا والاخره ومن تابع الهدى استقام على جاءته الرسل من جوز الفن العام وغزل ويقود ويحاره ويحوث او تابع او غيره فلهم السعادة ولهم النجاة في الدنيا والآخرة وليس الاعتبار بأبنائهم ولا بأموالهم ولا بأموالهم وإنما الاعتبار بأعمالهم فلهم استقام الأمور فهو أمر الله فله السعادة في الدنيا والآخرة سواء كان من خلق أو من عزم المسلم أو النصارى أو المجوس أو غيره ولهذا قال فإن الذين آمنوا من الهاد والنصارى والصالحين فلا يؤمن بالله ولا بالآخرة وإلا صالحا فله أجر عند ربه ولا يعتبر فلا يعتبرها لأصناف بين ذكر وأنثى وغني وفقير وعالم وعجم وغير ذلك ثم من اعتباره إيمانهم بما يقولون وعمل الجوارح والاستقامة على ذلك الطريق فلا ينبغي لأحد أن يفرح على أحد أو يزعم أن رضيته أو ماله أو وظيفته أو غير هذا من سوء الناس يقرب عند الله وإنما يقرب عند الله بعمل الصالح وتقواه الإيمان ولهذا قال عز وجل وما أموالكم وما أولادكم إلا في اتخاذ ظن بها ثم أن آمنوا على الأصنام فلولا فإن من الضعف من عمل أهل الغرفات آمنين هكذا قال رجل الله لا علم على الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الا الذين امنوا له النصر وخلاف الدنيا والاخره فعلم الله له متاعب وهم الايمان والتقوى من استقام على الايمان والتقوى هو ولي الله وان كان يغرى بين الناس وان كان فقيرا لا يغرى ومن هذا عن سبيل الله هو عدو الله وان كان من اولاد الانبياء يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعل الناس شعوبا وقبائل متعارفين ثم اثرت عند هذا التعصب من رفع عمل الخير ليس خيبه عند الله ولا مزيه عند الله بجاه الاسلام او نفذه اماله وغير ذلك من ذلك عمله الصالح وتقاه بالله وعباده به عز وجل عند لا في ذلك والحداء في ذلك والمحبه في ذلك والبغاء في ذلك هكذا ان الله العباده حتى يسير على الطريق السوي وحتى يحضر سنه الجاهليه ويستشعر بابائها واسلافها واسبابها وتظن انها على شيء. نعم. حديث
النبي صلى الله عليه
وسلم كل سنه ما يكون قطع الى خير ونصر الى مصيره. يجب ان يكون هذا التحقيق على الطريق السوي. هذا السبب استقى الرب عز وجل استقى على عمله وليس به فزعل بلا استقام وصار هذا النسب على كلمه الصلاه فابو لهب نسب الناس وهو يعمر صلى الله عليه وسلم وكذلك اثر ابو لهب نسب الناس وهو يعمر الخير فالانسان لا تنجح حتى لا تتخطر لا تنجح الا واستقام
وكما تقول الملائكة المؤمنون عند الاحتضار في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمر بن أبي عمر العبري قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قال سمعه رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دينكم كما فذكرتم صلاتهم وعبادتهم فنزلت إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. فقال الصديق إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا الآية نزلت في أصحاب سلمان الفارسي بما هو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم فقال أتاني يصلون ويصومون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا فلما قرأ سلمان من ثنائه عليه قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان هم من أهل النار فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله هذه الآية فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاء عيسى فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هاركا وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وترى عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هاركا. قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير مثل هذا قلت وهذا راينا فيما روي عن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر الايه قال فانزل الله بعد ذلك ومن يذكر غير الاسلام دينه فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عين إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه بما بعثه به. أما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة. فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانه واليهود من الهوادة والمودة أو من التعود والتوبة وهو السيد السماء فقال موسى عليه السلام إنا هدنا إليك أي تدنا فكأنهم سموا بذلك في العقل بطيبتهما ومودته في بعضهم لبعض فقيل نسبته من يهود أكبر أولاد يعقوب وقال أبو عمرو على لأنهم يتهودون أو يتحركون عند قراءة التوراة فلما بعث عيسى عليه الصلاة والسلام وجد على بني إسرائيل سباع ومن يبلغ فأصحابه وأهل دينه النصارى فسموا بذلك لتناقره فيما بينهم وقد يقال لهم أنصار أيضا كما قال عيسى عليه السلام من أنصاره إلى الله قال الخوارجون نحن أنصار الله وقيل إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا قالوا لها ناصرة. قال ابن قتادة وابن جريج وروي عن ابن عباس أيضا والله أعلم والنصارى جمع نصران فنصارى جمع نصران وستارى جمع ستران ويقال المرأة نصرانة. قال الشاعر نصرانة لم تحمد فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق وجب عليه تصديقه فيما أخبر وطاعته وفيما أمر والانتفاع عنه بدا وهؤلاء هم المؤمنون حقا وسميت أمته محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء المعبدة والغيوم الآتية. وأما الصابئون فقد اختلف بهم
فبعث نبيها فاخذ من نبيها حتى ناصر هو أمة المهدي لأنه يفضل الله ويأتي المؤمن
قال الحافظ ابن
حجر
رحمه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه
أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن أبي الزناد عن أبيه قال الصابرون قوم من الصراط وهم بالشيكاء وهم مؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون منكم من سنة 30 يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات وسئل رجل منبه عن الصابرين فقال الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يثبت كفرا. وقال عبد الله بن وهب قال عبد الرحمن بن زيد الصابئون أهل الدين من الأديان كانوا بجزيرة الناس يقولون لا إله إلا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. قال ولم يؤمنوا برسول فمن أجل ذلك كانوا يشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب هؤلاء الكافرين يشبهونهم ويشبهونهم بهم يعني في قول لا إله إلا الله. وقال الخليل هم قوم يشبه دينهم دين النصارى إلى أن قبلتهم نحو نهب الجميل يزعمون أنهم على دين نوح عليه الصلاة والسلام. وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن بن أبي مجيح أنهم قوم تركب دينهم بين اليهود والمجوس ولا تؤتم ذبائحهم ولا تنكح نسائهم. قال القرطبي والذي تحقر من الأيام فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم وأنها سائلة. ولهذا أفتى أبو سعيد المستقر بكفرهم من قادر بالله حين سأله عنهم. واختار الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها. قال وهذا القول هو المنسوب إلى الكفرانيين الذين جاءهم إبراهيم عليه السلام رادا عليهم ومبطلا لقولهم وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعين. ويهدر من نبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين وإنما هم قوم باقون على فكرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان المشركون منبذون من أسلم بالصابون أو أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. وقال بعض العلماء الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبيهم الله أعلم.
تقبل هذا المسلمين أن الصابئة كانت مستقلة لأنه مثل ما قال وعلى الجماعة ذكرت عبد العباس وكذبه لأنه قال أنهم تعلقوا بالمسلمين عن عباد وتواكب وهذا سهل بالمسلمين وكان عنده غنيمة فلا تابعية فالحاسة أنهم طائفة من المسلمين وطائفة من المسلمين من عملهم الله ودخل في الإسلام فقال أنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت فما يؤمنني سمعوا بالنصارى والمجوس عباد الواحد إذا انشرح دينه الباطل قال أنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يتباع من اليهود والنصارى والصابع أو المجوس وغيرهم فهو مسلم وله ما يدعو المسلمين وعليه ما عليه فما الأباء فهو على دين الكافرين ويجوس الفرق ولهذا قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابعين لن آمن به أبدا ولا نصارى إن أولئك أصلاحهم إذا آمنوا دخلوا في دنياهم فقال لهم الوعد العظيم بالأجر والجنة والسعادة هكذا في آية الحب من الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والمؤسسة إلا الله يسوده إلا الله كل شيء يسوده معنى طوال متعددة.
وقال تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق من إيجابه وحده لا شريك له واتباع رسله. وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه ويأخذوا بقوة وحزم وامتثال كما قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فالطور هو الجبل كما فسره به في الأعراف ونص على ذلك ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة الحسن والضحاك والنبي ابن أنس والواحد. وهذا ظاهر في رواية عن ابن عباس عن ابن عباس الطور ما أنبت من الجبال وما لم ينبت ليس بطور. وفي حديث الحسين عن ابن عباس أنهم لما امتنعوا عن الساعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا. وقال الصديق لما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهم فنظروا إليه وفضغت لهم فسقطوا سجدا فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر فرحمهم الله فكشفه عنهم. فقال والله لا سجدة أحب إلى الله منها من سجدة كشف بها العذاب عنهم فهم يسجدون كذلك. وذلك قوله تعالى ورفعنا فوقهم الطور. وقال الحسن في قوله خذوا ما آتيناكم بقوة وعن التوراة. وقال أبو العالية والربيع بن أنس بقوة أو بطاعة. وقال مجاهد بقوة بعمل بما فيه بعمل بما فيه. وقال قتادة خذوا ما آتيناكم بقوة القوة الجد وإلا قبضته عليكم. قال فأقروا بذلك أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة. ومعنى قوله إلا وإلا قبضته عليكم أو أقبضته عليكم يعني الجبل. وقال أبو العالية والرحمة واذكروا ما فيه وقول اقرأوا ما في التوراة وعملوا به. وقال تعالى ثم توليتم من بعد ذلك فلما أخذنا الله. يقول تعالى ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانتميتم ونقلتم إليه. فلولا فضل الله عليكم ورحمته أي بتوبته عليكم يقول تعالى ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانتميتم ونقلتم إليه.
على شو؟
فلولا فضل الله عليكم ورحمته أو بتوبته عليكم وإرسال النبيين والمرسلين إليكم لكنتم من الكافرين برحمة ذلك. لنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. وقال تعالى ولقد علمتم الذين تبنيتم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها مثالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يقول تعالى ولقد علمتم يا معشر اليهود ما أكل من البأس لأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من ترك الصيام بأمره إذ كانوا مشروعاً لهم فتحولوا على الثياب في ثابتين مثلهم ما وضعوا لها من الشقوق والقبائل والجوف أغلب المسترك فلما جاءت المسترك على عادة وياه الفجرة نشرت بتلك الحبائل والثيل فلم تخل فيها وجهها ذلك فلم تخل فيها وما ذلك فلما كان الليل أخذوها بابا قراء الصدق فلما كانوا ذلك نسخهم الله إلى صورة قربة ولا أكبر شيء بالأناسي بالشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة وكذلك أعمال هؤلاء وطيلتهم لما كانت مشابهة من حقه الظاهر ومخالفة لهذا الباطل كان جزاؤهم من جنس عملهم وهذه القصة مرتبطة في سورة الأعراف حيث يقول تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يأتون في السبت تأتيهم إيتانهم يوم سبتهم شرعا وإن لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون القصة بكمالها وقالت سبي أهل هذه القرية من أهل أولى وتضاقى على قتادة وتنهر بواقع المفسدون هناك مرقوطة إن شاء الله وبه الثقة وقوله تعالى فقلنا له طيبوا قربة الخاسئين قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبي حذيفة قال حدثنا شبر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فقلنا لهم كونوا قربة خاسئين قال نسخت قلوبهم ولم ينسخوا قربة وإنما هو مثل ضربه الله كمثل الكلاب يحمل أسكارا ورواه ابن جرير عن المثنى عن أبي حذيفة وعن محمد بن عمر الباهلي وعن أبي عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد هذا سند جيد عن مجاهد وقوله غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره وقال الله تعالى قل هل ينبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت الآية وقال العزيز في تفسير عن
فكان الله هو أولى تقييم أولى حدث إنما يقوم في خلصة إنما هو فكان له فقط على قلبة فهو صلى الله عليه وسلم هو الذي يقوم بأس الحجم فهو يتفق إجاهها ضلالة على محمد يهود كثرة صلى الله عليه وسلم وتقلباته على أدوائه فهو يتفق على قصصهم حتى لا يكون لهم فيكثر أعمالهم السيئة وتحمل بعضهم خلافهم الحق ويرجعهم الى الحق بعدما ينتظر ولده غلابا وكفرا وضلالا فان كان يدل على اهل الاسلام وعلى اكثر محمد صلى الله عليه وسلم يحفظ صفات اليهود كاخلاقهم الذميمه فان كفرنا ان يتنفس باحكام انبيائهم ومخالفه وتحمس كلما كذبوا بكل نقضوه وخالفوه صلى الله عليه وسلم
فقال العاصي في تسليمه عن ابن عباس رضي الله عنهما فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعل الله منهم القردة والخنازير وزعم ان شباب القوم صاروا قردة وان السياق صاروا خنازير وقال شوبان النخل عن قتادة فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فصار القوم قردة قردة تعالى ولا أجناد بعدما كانوا رجالا ونساء وقال أعطاهم قرتان من جواه القرية كونوا قردة خاسئين فجعل الذين نهوهم يدخلون عليه فيقولون يا فلان ألم ننهكم فيقولون برؤوسهم أو بلاء وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسن قال
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة المصيصية قال حدثنا محمد بن
المصيصة. نعم، أي قال المصيصة المصيصة الأرض
زيادة سياحة.
نعم
عبد الله بن محمد بن ربيعة.
نعم. نعم، كيف هل لكم كلها ربيعة؟ نعم.
قال حدثنا محمد بن مسلم يعني الطائفي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة سواقا ثم هلكوا ما كان للمسك نسل. وقال الضحاك عن ابن
عباس
وقال الضحاك عن ابن عباس: فمسخهم الله قردة بمعصيتهم، يقول: إلا يحيون في الأرض إلا ثلاثة أيام. قال: ولم يرث نسخهم قط فوق ثلاثة أيام.
ولا ثبت الصحيح أن المسخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام، فالمسخ قردة لم يعيش ولا فيه نقول ثلاثة أيام عبرة وهلك إن شاء الله. والقرادة مثلا أمتان هذه مثال قبل المسح، لكن مسح على طولهم إن شاء الله. نعم، لا يبقى المسح أكثر من ثلاثة أيام إن شاء الله إلا في الحكمة. نعم.
الله محمد بن الربيع الكرماني أبو عبد الرحمن وزير الموسيقى، وقد ينسب إلى جد ثقة من العاشر
بن الربيع.
نعم،
وقال ابن أبي حاتم حدثنا عن أبي حسن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بن مصيصة قال حدثنا محمد بن مسلم يعني الطائفي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: ولم يعش مسهم قط فوق ثلاثة أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في ستة الأيام التي ذكرها الله في كتابه، فمسخ هؤلاء القوم في صورة القردة، وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء ويحوله كما يشاء. وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله: كونوا قردة خاصرين، قال: يعني أدلة صاغرين. وروي عن مجاهد وقتادة والربيع وأبي مالك نحوه. وقال محمد بن إسحاق عن داود بن أبي الحصين عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليهم في عيدكم يوم الجمعة، فخالفوا إلى السبت فعظموه وتركوا ما أمروا به، فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيه، فحرم عليهم ما أحل لهم في غيره، وكانوا في قرية بين أيلة والطور يقال لها مدين، فحرم الله عليهم في السبت الحيتان صيدها وأكلها، وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت إليهم شرعا إلى ساحل بحرهم حتى إذا ذهبت ذهبنا فلم يروا حوتا صغيرا ولا كبيرا حتى إذا كان يوم السبت أتينا السرا حتى إذا ذهب السبت ذهبنا فكانوا كذلك حتى طال عليهم الأمد وقدموا إلى الإيتام عمد رجل منهم فأخذ حوتا سرا يوم السبت فحزمه بخيط ثم أرسله في الماء وأوجد له وسدا في الساحل فأوثقه ثم تركه حتى إذا كان الغد جاء فأخذه أي إني لم آخذ في يوم السبت فانطلق به فأكله حتى إذا كان يوم السبت الآخر عاد مثل ذلك ووجد الناس ريحا الحيتان فقال أهل المدينة والله لقد وجدنا ريح الحيتان ثم عثروا على صنيع ذلك الرجل قال ففعلوا كما فعل وصنعوا سرا زمانا طويلا لم يعد الله عليهم العقوبة حتى قابلوها علانية وباعوها بالأسواق فقالت طائفة منهم من أهل البقية ويحكم اتقوا الله ونهوهم عما كانوا يصنعون فقالت طائفة أخرى لم تأكل الحيتان ولم تنهى القوم عما صنعوا لم تعذبون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم بسخطنا اعمالهم ولعلهم يتقون قال ابن عباس فبينما هم على ذلك اصبحت تلك البقيه في انديتهم ومكابدهم فقدوا الناس فلم يروهم قال فقال بعضهم لبعض ان للناس شانا فانظروا ما هو فذهبوا ينظرون في دورهم فوجدوها مغلقة عليهم قد دخلوها ليلا فغلقوها على أنفسهم كما يغلق الناس على أنفسهم فأصبحوا فيها قردة وإنهم لا يعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد والمرأة بعينها وإنها لقردة والصبي بعينه وإنه لقرد قال ابن عباس فلما ما ذكر الله أنه نجى الذين نهوا عن السوء لقد أهلك الله الجميع منهم قال وهي القرية التي قال جل ثناؤه لمحمد صلى الله عليه وسلم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الآية وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه
وهذا اللي فعل الواعظون هو الواجب على الجميع فإن الواجب على أهل الحق أن ينكروا على أهل الباطل ويعظوهم وينصحوهم لا جرف إلى الله ولعلهم يتقون أو بعضهم الذي فعلوه هو الواجب عليهم وهو الحق وإن لم ينفع فلا ينبغي للعاقل أن يسيء الظن ويقول إنهم لا يتعظون ولا ينتفعون بل يرجو وعلى الأقل يؤدي واجب الله يقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقول سبحانه وتعالى رجكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولهذا قال بعد فلما نسوا ما ذكروا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذ من الله بعذاب بئيس بما كانوا يشتكون فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فأنجى الله من نهوا عن السوء بسبب نهيهم عن السوء وسكت عن الباقين فلم يذكر هلاكهم وذكر هلاك الذين ظلموا بفعل المنكر بالحيلة على الصيد سواء كانت حيلتهم نصف الشباك يوم الجمعة وأثناء الصيد يوم الأحد أو كانت حيلتهم مثل ما فعل بعضهم من نسك الحنوت يوم السبت وربطة الأوتاد بحبال فإذا كان يوم الأحد أخذوه هذا كله حيلة على ما حضر الله ولهذا أمهلهم الله لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون فلما استمروا في الطغيان والحيلة الباطلة أخذهم الله نسأل الله العافية لا حول ولا قوة إلا بالله نعم نعم ليس عليه هداية ليس عليك هداية هداهم ولكن الله يهديهم نعم اللهم نعم تبعهم سبع عذابهم مثل ما يهلكون في حروب سبع عذابهم وهم منهم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم
وقال الصديق في قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال هم أهل أيلة وهي القرية التي كانت حاضرة البحر فكانت الحيتان إذا كان يوم السبت. وقد حرم الله على اليهود أن يعملوا في السبت شيئا لم يبق في البحر حوت إلا خرج حتى يخرجن خراطيمهن من الماء فإذا كان يوم الأحد لدن سفل البحر لم يرى منهن شيئا حتى يكون يوم السبت. فذلك قوله تعالى وسلم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يشركون لا تأتيهم.
هذا جاء وانتحى.
فاشتهى بعضهم السمك فجعل الرجل يحفر الحفيرة ويجعل لها نهرا إلى البحر فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها في الحفيرة فيريد الحوت أن يخرج فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر فيمكث فيها فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه فجعل الرجل يشوي السمك فيجد جار روائقه فيسأله فيخبره فيصنع مثل ما صنع جاره حتى فشا فيه أكل السمك. فقال لهم علماؤهم ويحكم إنما تصطادون يوم السبت وهو لا يحل لكم. فقالوا إنما أخذناه يوم الأحد حين أخذناه. قال الفقهاء لا ولكنكم حكتموه يوم فتحتم له الماء فدخل. قال وغلبوا أن ينتهوا فقال بعض الذين نهوهم لبعض لم تعظون قوم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يقول لم تعظون وقد وعظتموهم فلم يطيعوكم. فقال بعضهم معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. فلما أبوا قال المسلمون والله لا نسافلكم في قرية واحدة. فقسموا القرية بجدار ففتح المسلمون بابا والمعتدون في السبت بابا ولعنهم داود عليه السلام فجعل المسلمون يخرجون من بابهم والكفار من بابهم. فخرج المسلمون ذات يوم ولم يفتح الكفار بابهم. فلما أبطلوا عليهم تصور المسلمون عليهم الحائط فإذا هم قردة يكب بعضهم على بعض ففتحوا عنهم فذهبوا في الأرض. فذلك قوله تعالى فلما أعطوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وذلك حين يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم الآية فهم قردة. قلت والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا بل الصحيح أنه معنوي صوري والله تعالى أعلم.
وفي هذا تنوع الحيلة وذكره العلماء عنهم في تنوع الحيلة والتنوع الحيل لا ينجي من عذاب الله ولا يخلص من عذاب الله فإنهم تلوعت حيلهم قوم نصبوا الشباك يوم الجمعة حتى تمسك لهم الحوت فإذا كان يوم الأحد أخذوه وقوم ضربوا أوتادا وجعلوا فيها حبالا وربطوا بها السمك يوم السبت فإذا جاء يوم الأحد أخذوه وقوم حفروا حفرا عميقة فإذا جاء يوم السبت فتحوا عليها النهر حتى يأتي السمك فيقع في هذه الحفر فإذا انسحب البحر وجزر لم يستطع الحوت يخرج من هذه الحفر فخاضوا في يوم الأحد. هذه أنواع من الحيل وكلها باطلة وكلها لم تخلصه من عذاب الله نسأل الله العافية. نعم هذا من بعض هذا الله السياق هكذا هم فعلوا كذا وقوم فعلوا كذا تلوعت الحيل نسأل الله. نعم.
فجعلناها نكالا. قال بعضهم الضمير فيه فجعلناها عائد عن الفردة، وقيل على الكيسان، وقيل على العقود، وقيل على القرية فكان ابن جرير. والصحيح ان الضمير عائد عن القرية، اي فجعل الله هذه القرية والمراد اهلها بسبب ارتدائه في كبده نكالا العاب، اي عاقبناهم عقوبة فجعلناها نكالا، اي عاقبناهم عقوبة فجعلناها عبرة كما قال الله عن فرعون، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقول تعالى بما بين يديها وما خلفها أي من القرى، قال ابن عباس يعني جعلناها بما أحملنا بها من العقوبة عبرة لمن حولها من القرى، كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ومن قوله تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، الآية على أحد الأقوال، بل مراد لما بين يديها وما خلفها في المكان، كما قال محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى. وكذا قال سعيد بن جبير لما بين يديها وما خلفها، قال من بحضرتها من الناس يومئذ. وروي عن إسماعيل بن أبي خالد وقتادة وعطية العوفي فجعلناها نكالا لما بين يديها. قال ما قبلها من الماضي في شأن السبت. وقال أبو العالية والربيع وعطية وما خلفها لما بقي لما بقي بعد من الناس من بني إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم. وكان هؤلاء يقولون المراد بما بين وكأن هؤلاء يقولون المراد بما بين يديها وما خلفها في الزمان. وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس أن تكون أهل تلك القرية عبرة لهم. وأما بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به وهو أن يكون عبرة لمن سبقهم. وهذا لعل أحدا من الناس لا يقوله بعد تصوره. فتعين أن المراد بما بين يديها وما خلفها في المكان وهو ما حولها من القرى، كما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والله أعلم. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، أي عقوبة لما خلا من ذنوبهم. وقال ابن أبي حاتم وروي عن عكرمة ومجاهد والسدي والفراء وابن عطية لما بين يديها من ذنوب القوم وما خلفها لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب. وحكى الرازي ثلاثة أقوال، أحدها أن المراد بما بين يديها وما خلفها من تقدمها من القرى بما عندهم من العلم بخبرها بالكتب المتقدمة ومن بعدها. والثاني المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم. والثالث أنه تعالى جعلها عبرة لجميع ما ارتكبوه من قبلها. والثالث أنه تعالى جعلها عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده، وهو قول حسن. قلت وأرجح الأقوال المراد بما بين يديها وما خلفها من بحضرتها من القرى يبلغهم خبرها وما حل بها، كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى الآية. وقال تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة الآية. وقال تعالى أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فجعلها عبرة ونكالا لمن في زمانهم وموعظة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر عنهم. ولهذا قالت وموعظة للمتقين. وقوله تعالى وموعظة للمتقين قال محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس وموعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. وقال الحسن وقتادة وموعظة للمتقين بعدهم فيتقون نعمة الله ويحذرونها. وقال السدي وعطية العوزي وموعظة للمتقين قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم المراد بالموعظة هاهنا الزاجر أي جعلنا ما أقللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم كما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الجعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة
محمد بن عمر جواب
عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الخيل. وهذا إسناد جيد وأحمد بن محمد بن مسلم هذا واتقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح والله أعلم.
فلا شك أن هذا تحذير من عمل اليهود ولهذا قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله في أدنى الخيل نسأل الله العافية. وهذا يقع في المعاملات وفي الأنكحة وفي الطلاق وفي غير ذلك. الواجب على الإسلام أن يأتوا الأمور من وجهها وأن يحرم التحيل عليها بطرق خالفة شرع الله فيصيبهم ما أصاب أعداء الله اليهود نسأل الله العافية.
قال تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
الحمد
لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الخالد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول تعالى واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في حرث العادة لكم في شأن البقرة وبيان القاتل من هو بسببها وإحياء الله المقتول ونصره على من قتله منكم. ذكر بسط القصة. قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قال كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له وكان له مال كثير وكان ابن أخيه وامته فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم ثم أصبح يدعي عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض فقال ذو الرأي منهم والنهى على ما يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله فيكم. فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك له فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال فلو لم يعترئوا لأجلات عنهم أدنى بقرة ولكنهم سجدوا فسجد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها فقال والله لا أنقصها من جلدها ذهبا فأخذوها من جلدها ذهبا فذبحوها فضربوه ببعضها فقام فقالوا من قتلك فقال هذا ابن أخيه ثم مال ميتا فلم يعطينا به شيئا فلم يغرق قاتل باب. ورواه ابن جرير الطبري من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة بنحو من ذلك والله أعلم.
وهذا إسناد صحيح عن عبيدة سلماني هو تابعي من جليل من أصحاب عبد الله ولعله تلقاه عن بني إسرائيل. والقصة معروفة القرآن واضح في ذلك لكن تفصيلها بهذا التفصيل تلقاه عبيدة بعض بني إسرائيل هو سند جيد على أبي ثلاث.
ورواه عبد بن حميد في تفسير الحمدان عن زيد بن هارون به. ورواه آدم بن أبي إياس في تفسيره عن أبي جابر هو الرافي عن هشام بن حسان به. وقال آدم بن أبي إياس في تفسيره أنبأنا أبو جابر الرافي عن الربيع عن أبي العالية في قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال كان رجل من بني إسرائيل وكان غنيا ولم يكن له ولد وكان له قريب وكان وارثه فقتله ليرثه ثم ألقاه على مبنى الطريق. وأتى موسى عليه السلام فقال له إن قريبي قتل وأتى إلي أمر عظيم وإني لا أجد أحدا يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله. قال فنادى موسى في الناس فقال أنشد الله من كان عنده من هذا علم إلا يبينه لنا. فلم يكن عندهم علم فأقبل القاتل على موسى عليه السلام فقال له أنت نبي الله فسل لنا ربك أن يبين لنا. فسأل ربه فرق الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فعجبوا من ذلك فقالوا أتتخذنا هزوا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ يعني لا هرمة ولا بكر يعني لا صغير ولا صغيرة عوامل بين ذلك ألف بين البكر والهرمة نصف بين البكر والهرمة. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها أي صاف لونها تسر الناظرين أي تعجب الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول أي لم يذللها العمل تثير الحرث ولا تسقي الحرث
تثير الأرض
ولا تسقي الحرث يعني وليست بذلول
العمل.
إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض أي لم يذللها العمل ولا تسقي الحرث يعني وليست بذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث يعني ولا تعمل في الحرث مسلمة من العيوب لا حية فيها يقول لا بياض فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال ولو أن القوم حين أمروا بذبح بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. ولولا أن القوم استثنوا فقالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما هدوا إليها أبدا. فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إلا عند عدود ولدها يتامى وهي القيمة عليهم. فلما علمت أنه لا يزكو لهم غيرها أضعفت عليهم الثمن. فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا الناس إلا عند فلان وأنها سألت أضعاف ثمنها. فقال موسى إن الله قد خفف عليكم فشددتم على أنفسكم فأعطوها رضاها وحسنها. ففعلوا واشتروها فذبحوها. فأمر موسى عليه السلام أن يأخذوا عظما منها فيضربوا به القتيل. ففعلوا فرجا إليه روح فسنى له قاتلا ثم عاد الميتا كما كان. فأخذ قاتله وهو الذي كان أتى موسى عليه السلام فكفى إليه فقتله الله على أسوأ عمله. وقال محمد بن جرير حدثني محمد بن سعيد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله في شأن البقرة. وذكر أن شيخا من بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام كان مكثرا من المال وكان بنو أخيه فقراء لا مال له وكان الشيخ لا ولد له وكان بنو أخيه ورثته فقالوا ليس عمنا قد مات فوجدنا ماله وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عنهم أتاهم الشيطان فقال لهم هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم فترجوا ماله وتغرموا أهل القرية وتغرموا أهل المدينة التي لستم بها ديته وذلك أنهما كانتا مدينتين كانوا في إحداهما وكان القتيل إذا قتل وطرح بين المدينتين كيف ما بين القتيل والقريتين فأيتهما كانت أقرب إليه غرمت الدية وأنه لما سول لهم الشيطان ذلك وتطاول عليهم ألا يموت عمهم عمدوا إليه فقتلوه ثم عمدوا فطرحوه على باب المدينة التي ليسوا فيها فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخي الشيخ فقالوا عمنا قتل على باب مدينتكم فوالله لتغرمن لنا الدية عمنا قال أهل المدينة نقسم بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ولا فتحنا باب مدينتنا منذ أغلق حتى أصبحنا وإنهم عمدوا إلى موسى عليه السلام فلما أتوه قال بنو أخي الشيخ عمنا وجدناه مقتولا على باب مدينتهم وقال أهل المدينة نقسم بالله ما قتلناه ولا فتحنا باب المدينة من حين أغلقناه حتى أصبحنا وإن جبرائيل جاء بأمر السميع العليم إلى موسى عليه السلام فقال قل لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فتضربوه ببعضها وقال الحجي وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال كان رجل من بني إسرائيل مكثرا من المال فكانت له ابنة وكان له ابن أخ محتاج فخطب إليه ابن أخيه ابنته فأبى أن يزوجه فغضب الفتى وقال والله لا أكلن عمي ولا أخذن ماله ولا أمسحن ابنته ولا أكلن ديته فأتاه الفتى وقد قدم تجار في بعض أسلاف بني إسرائيل فقال يا عم انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعلي أن أصيب منهم فإنهم إذا رأوا ثمن أعطوني فخرج العم مع الفتى عليهم فلما بلغ الشيخ ذلك السر قتل من فتى ثم رجع إلى أهله فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه كأنه لا يدري أنه فلم يجده فانطلق نحوه فإذا هو بذلك السر مجتمعين عليه فأخذهم وقال قتلتم عمي فأدوا إلي يديته فجعل يبكي ويحكي التراب على رأسه وينادي وعماه فرفعهم إلى موسى فقضى عليهم الجزية فقالوا له يا رسول الله ادع لنا ربك حتى يؤمن لنا من صاحبه فيؤخذ صاحب القضية فوالله إن ديته علينا لهينة ولكن نستحي أن نعير به فذلك حين يقول تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا نسألك عن القتيل وعمن قتله وتقول اذبحوا بقرة أتهزأ بنا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ابن عباس فلو يسرعوا بقرة فذبحوها لأجلت عنهم ولكن شددوا وتعنتوا على موسى فشدد الله عليهم فقال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها لا فإنها بقرة إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوام بين ذلك والفارغ الهرمة التي لا تولد والبكر التي لم تلد إلا ولدا واحدا والعوام النقص التي بين ذلك النقص التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها فافعلوا ما تؤمرون قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها قال نقي لونها تسر الناظرين قال تعجب الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال الذي يقول إنها بقرة لا دليل تثير الأرض ولا تسقي الأرض مسلمة لا هي تثيرها من بياض فلا تنهج فلا وكان رجل من بني إسرائيل من أبر الناس بأبيه وإن رجلا مر به معه لؤلؤ يبيعه وكان أبوه نائما نائما تحت رأس المفتاح فقال له الرجل تشتري مني هذا اللؤلؤ بسبعين ألفا فقال له الفتى كما أنت حتى يستيقظ أبي فآخذه منك بثمانين ألف قال الآخر أيقظ أباك قال الآخر أيقظ أباك وهو لك بستين ألف فجعل ستين ألفا فجعل التاجر يخص له حتى بلغ ثلاثين وزاد الآخر على أن لم تكن أباه حتى يستيقظ حتى بلغ مئة ألف فلما أكثر عليه قال والله لا أشتريه منك بشيء أبدا وأبى أن يوقظ أباه فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة فمرت بنو إسرائيل يطلبون البقرة وأبصروا البقرة عنده فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة لبقرة فأبى فأعطوه تلكين فأبى فزادوا حتى بلغوا عشرا فقالوا والله لا نتركك حتى نأخذها منك فانطلقوا به إلى موسى عليه السلام فقالوا يا نبي الله إنا وجدناها عند هذا وأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمنا فقال له موسى أعطهم بقرتك فقال يا رسول الله أنا أحق بمالي فقال صدق وقال للقوم أرضوا صاحبة فأعطوه وزنها ذهبا فأبى فأضعفوا له حتى أعطوه وزنها عشر مرات ذهبا فباعهم إياها وأخذ ثمنها فذبحوها قال اضربوه ببعضها فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش فسألوه من قتلك فقال لهم ابن أخي قال اقتل أخي قال أقتله فأخذ ماله وأنكح ابنك فأخذ الغلام فقتلوه وقال سنيد حدثنا حجاج
والمقصود من هذا كلها أنها قصة بينها الكتاب العزيز بينها الله سبحانه وتعالى وابتلى بني إسرائيل بهذه البلية التي وقعت عندهم إن شاء الله العافية وضع أن شخصا قتل موارثه ليأخذ ماله لما قال عليه أمر فالله جل وعلا فضحه وبين امره واخذاه على رؤوس الاشهاد بهذه الايه العظيمه وهذه الايه احدى الايات التي فيها بيان الحياه بعد الموت ومن خمسه مواضع في سوره البقره هذا الموضع ضربوا الميت في بعض البقره فرد الله عليه روحه وتكلم وقال قتلني فلان فانفضح وبرئ المتهمون وصارت فضيحة لهذا القاتل الخبيث كفر الله الآن ولهذا قال تعالى وإن قد تمسك برأت فيها لاختلفوا فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوا بعضها كان لك في الله موسى ويريكم آياته لعلكم تعقلون إنما أمره إلى ركعي يقول يكون فيكون سبحانه وتعالى فجعل لهم عبرة في هذه القضية وفضح هذا القاتل وبينه سبحانه أنه قادر على إحياء الموتى في الدنيا قبل الآخر فالذي يحييهم في الدنيا ويخرجهم من العدم وينشئهم من العدم هو قال على يأتهم يوم القيامة وعلى إجازاتهم في أعمالهم خيرها وشكرها هكذا قصة بني إسرائيل لما طلبوا أن يرى الله جهرة فماتوا الصاعقة فماتوا ثم أحياهم الله هكذا قصة الذي خرج من ديارهم وهم من حضر الروس قال الله موت ثم أحياهم هكذا قصة الشيوخ التي أحياها الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وقصة اللي مر على قرية ويخرج على أروشية ما أحياها رسول الله وعلا كل هذه قصص فيها دلالة على الحياة بعد الموت في هذه العاجلة في هذه الدنيا قبل الآخرة الله سبحانه على كل شيء قدير ولكن لما شدد هؤلاء ولم يرضوا بأي بقرة شدد عليها حتى صار الأصحاب أما تفصيلها من بقرة كذا أو كذا أن أضرب بكذا هذا من أخبار بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب المهم أنهم أن الله أمرهم يرجعوا بعضها يحتمل أنه اللي كان كما قال قوم او العظم من عظامها او غير ذلك من اجزائها فلما ضربوه رد الله عليه روحه ونطق وقال قتلني فلان وانتهى البشر نسال الله السلامه نعم كل هذا من جهه بني اسرائيل من جهه النقله يعني أخبارهم يدخلوا الكذب وزيادة من النفس
يعني
ذلك ما يخرج الجمع بينها. المهم أنه ضرب بعضها وانتهى مرة وقاد سواء كان ابن أخيه أو جماعة من أخالب غير ابن أخيه ومنه قتل القاتل وأخشى أمره كما ضحى الله.
الله
لا
نعم.
يقع هذا قد يكون غشه غشه جديده الضربه العظيمه ثم ينتبه يحيا حياه موجوده لكن من شده اذا اصاب من الجراحات مثل ما يقع الان في الناس يصيبهم امراض كثيره في مسكه طويله ثم يرد الله رد الله عليه الرحمه وهو على كل شيء كذلك. الله أعلم. نعم نقل هؤلاء في بني إسرائيل.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال سنيد حدثنا حجاج هو بن محمد عن ابن جريج عن مجاهد وحجاج عن أبي معثر عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس دخل حديث بعض في حديث بعض قالوا إن فرقا من بني إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس بنوا مدينة فاعتزلوا شرور الناس فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحدا منهم خارجا إلا أدخلوه وإذا أصبحوا قام رئيسه فنظر وأشرف فإذا لم ير شيئا فتح المدينة فكانوا مع الناس حتى يمشوا. قال وكان رجل من بني إسرائيل له مال كثير ولم يكن له وارث غير أخيه فقال عليه حياته فقتله ليرثه ثم حمله ووضعه على باب المدينة ثم كمنه في مكان هو وأصحابه قام. قال فأشرف رئيس المدينة على باب المدينة فنظر فلم ير شيئا ففتح الباب فلما رأى القتيل رج الباب فناداه أخو المقتول وأصحاب هيهات قتلتموه ثم تردون الباب. وكان موسى لما رأى القتل كثيرا في بني إسرائيل كان إذا رأى القتيل بين ظهران القوم أخذه فكاد يكون بين أخو المقتول وبين المدينة قتال حتى لبس الفريقان السلاح ثم كف بعضهم عن بعض فاتوا موسى فذكروا له شأنهم قالوا يا موسى إن هؤلاء قتلوا قتيلا ثم ردوا الباب. قال عن المدينة يا رسول الله قد عرفت اعتزالنا الشرور وبنينا مدينة كما رأيت نعتزل شرور الناس والله ما قتلناه ولا علمنا قاتلا فأوصى الله تعالى أن يذبحوا بقرة. فقال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهذه السياقات عن عبيدة وابي العالية والسدي وغيرهم فيها اختلاف الناس والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل وهي مما يجوز نقلها ولكن لا تصدق ولا تكذب فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا والله أعلم.
وهذا هو الصواب. قدم هذا المؤلف هنا مرة وذكره في أول التفسير وهو أن أقوال بني إسرائيل وأشباههم على أقسام ثلاثة كأقوال المنجمين والحسابين وأشبههم. القسم الأول ما دل الشرع على صدقه هذا يصدق، والثاني ما دل الشرع على تكذيبه هذا يكذب، والثالث ما لم يجد فيه شرع بالتصديق ولا بالتكذيب هذا يكون موقوفا وينقل من أخبار بني إسرائيل يقول إنه يتحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقد يكون حقا فتكذبوه قد يكون باطلا فتصدقوه. هذه أخبار عن القتيل وأولياء القتيل وما جرى هي من أخبارهم فلا يصدق عنها إلا ما وافق القرآن العظيم والسنة المطهرة. وذلك أنه قتل بينه القتيل اختلفوا فيه فأوحى الله جل وعلا نبيه موسى عليه الصلاة والسلام أن ينبح البقرة، ثم تعنفوا في طلب صفاتها حتى انتهوا إلى الصفة التي ذكر الله له، فوجدوها واصطفوها وذبحوها وضربوا القتيل بجزء منها، فرد الله عليه روحه وتكلم وقال قتلني فلان وهو ابن أخيها وأخوه أو بعض أقاربه، فأخذ ذلك القتيل ذلك القاتل وقتل، وانتهى أمر الخلاف بين بني إسرائيل ذلك. وهذه عبرة وعظة، فإن الإنسان قد يتعجل الحق قبل وقته فيعاقب بحماية، ولهذا أجمع العلماء على أن القاتل لا يرث لأنه استعجل موت قريبه وهو متهم بقطع العلف فحرم من ذلك، لأنه ظالم ومتعدي فحرم من ما أراد، ولو زعم أنه لم يفعل ذلك لأجل الميراث. نعم.
قال تعالى: قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكذلك سؤالهم لرسلهم، ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموتى عنهم كما قال ابن عباس وعبيد وغير واحد، ولكنهم شددوا فشدد عليهم فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما هذه البقرة وأي شيء صفتها. قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا هشام بن علي عن الأعمش عن الهام بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أخذوا أبناء بقرة لاكتفوا بها ولكنهم شددوا فشدد عليهم. إسناد صحيح، وقد رواه غير واحد عن ابن عباس، وكذا قال عبيدة والسدي ومجاهد وعثمان وكذا وكذا قال عبيدة والسدي ومجاهد وعكرمة وأبو العالية وغير واحد. وقال ابن جريج قال لي عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة لكفتهم. قال ابن جريج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أمروا